بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وفي هذا المكان الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يجمعنا وإياكم وإياهم مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع درس في غاية الأهمية عن الطريق إلى الهداية، أو عن نعمة الهداية. حقيقة نعمة الهداية من أجل وأعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده، فهي نعمة يحتاج إليها العبد في دنياه وأخرى، ويجني العبد ثمارها في الدنيا والآخرة. ثمرة الهداية تجنيها في الدنيا وفي الآخرة، يمكن نعمة المال تجنيها في دنيا وقد لا تجنيها في الآخرة إن لم تستعمل المال في طاعة الله، ونعمة المنصب إن لم تستعمل هذا المنصب في طاعة الله قد تجني الثمرة في الدنيا، من ناحية أن أنت تجد نفسك في جاه وسيط ويعني ومركز وكذا، لكن لا تجنيه في الآخرة. ونعمة الولد إن لم تستعمل هذا الولد في طاعة الله وتعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع الله جل وعلا، فقد تجني ثمرة هذا الولد أن أنت تتباهى أن عندك ولد، لكن لا تجني ثماره في الآخرة. أما نعمة الهداية فهي نعمة تجني ثمارها في الدنيا والآخرة، فتجد العبد الذي هداه الله عز وجل يعيش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة يوم القيامة، فضل أصحابه. أما الصنف الآخر الذي لم يعرف طريق الهداية فيقول جل وعلا عن هذا الصنف: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ربنا عافنا عافيه. ويقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. خد بالك المسألة، يعني إن تخلى الله عز وجل عنك خلاص تبقى مصيرة لكل شياطين الإنس والجن، وإن وفقك الله عز وجل وأعانك فأنت المعان. في الوقت دوت تستطيع أن أنت تستشعر بنعمة معية الله عز وجل. نعمة المعية دي نعمة من أعظم النعم، فالله عز وجل لا يعطى هذه النعمة إلا للعبد الذي يعيش في طاعة الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا إن الدنيا فيها نعم كثيرة جدا، قد ينتفع بها العبد زي ما قلنا في الدنيا، وقد ينتفع بها في الآخرة، وقد ينتفع في دنيا ولا ينتفع في الآخرة. زي مثلا احنا قلنا المال، قلنا الولد، قلنا المنصب. فلو انتفعت بالمال في الدنيا يعني اتمتعت به، لكنك لم تستعمل هذا المال في طاعة الله، شوف يوم القيامة هتسأل عن كل شيء. الحبيب قال كده صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به. وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح أن حتى الإنسان الذي لم يتحصل على المال عاش فقير جدا، بيقول لك في مقابل بقى حتة اللي احنا اتكلمنا عنها بكده، حتة الحال والمآل. الحال قد يعلمه كثير من الناس، أما المآل فلا يعلمه إلا الله. الحال دلوقتي فلان دوت فقير، لكن بعد سنتين هيبقى غني، مين اللي يعرف كده؟ الله جل وعلا. الحال ان فلان ده مريض دلوقتي، بعد 3 سنين هيخف ويرجع احسن من الاول، مين اللي يعرف الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيذكر الحال، انت فقير معكش فلوس، مش لاقي، محروم، في يعني في ضيق شديد جدا، لكن يوم القيامه شوف بقى ينقلب الحال الى مآل يسعد القلب. فيقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يقول يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام. هذه المآل فهم ذلك. وزي ما قلنا بكده التحقيق العلمي في هذه المسألة كما أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إن ليس معنى الزيادة ليس معنى السبق الأفضلية في درجات الجنة صح لا؟ يعني مش معنى أن الفقير دخل الجنة قبل الغني مش معنى كده أن الفقير يبقى في درجات الجنة أعلى من الغني. لا، قد يكون الغني هذا في درجات جنة درجات في الجنة أعلى من الفقير بمئة درجة، لكنه يدخل متأخرا. ليه؟ عشان يسأل عن كل هذا. عامل زي ايه كده ولله المثل الأعلى، عامل زي الناس هم جايين من السفر داخلين على المطار داخلين على حتة الجمارك دي، ها اللي معاه شنط يقف هنا في الطابور واللي معهوش يعدي فهم ده. فكل لما يكون معكش هتعدي يوم القيامة. واضح المسألة؟ تيجي يوم القيامة عند الحساب معاك كام؟ جمعت في الدنيا دي والله يا رب ده يعني انت اللي عامل ده المرتب كان 200 جنيه يا دوب ندفع الايجار وناكل لقمه مش حتى يعني اهلهم وخلاص وانتهت المشكله وكنا بنعبدها عدي. طب انت بقى شفت قد ايه؟ 50 مليون جنيه على اب بقى احكي. ولذلك احد ملوك الدنيا اراد ان يعطي للناس مثلا ولو صوره مصغره ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى صوره مصغره من الحساب يوم القيامه. فقال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه يعني انا عايز تتخانوا عندي في القصر يوم كذا وهوزع عليكم كم كبير جدا من المال. قالوا ماشي. فرح الناس اجتمعوا ولهذا الرجل الملك ده وقف على كده يعني سلم كده في الدور العالي الدور الثاني كده ووقف من البلكونه كده في سلم وراح ايه؟ وراح رمى عليهم فلوس. اللي قدر يجمع مثلا دولار او دينار خد دينار واللي خد 100 واللي خد 1000 اللي قدر يجمع يجمع. فاهم ازاي؟ قال لهم الاسبوع اللي جاي تجوني برضو عشان هتاخدوا فلوس. فكله طبعا ايه؟ جه. فلما راحوا فقال لهم اللي خد دينار وطبعا هم ناس واقفين يعني اللي خد دينار يجي يقول لي انا خدت دينار واللي خد 10 يقول لي خدت 10 ويجي ياخد زيهم بالظبط. فاهم ازاي؟ فاللي جه خد دينار قال له تعالى وراح محضر جوه في غرفه كده لوحدها ايه؟ صاجه كده كبيره وتحتها نار مولعه والصاجه طبعا محميه. قال له اخلع الحذاء واطلع بقى ها صرفت الدينار في ايه؟ هاتوا بتنا على الصاجه قال جبت عيش واكل مش عارف ايه وراح نازل رجليك هتتسلخ. الثاني بقى جبت ايه؟ خدت قد ايه المره اللي فاتت؟ خدت 10 دينار اطلع كده. اللي خد 1000 ده بقى ده ما تسالش عنه. فاهم ازاي؟ ده طلع بقى ايه يحكي بقى وبعدين يفتكر بقى. فاهم ازاي؟ ممكن يقول له ايه؟ والله صرفت مش عارف كذا وكذا ها وايه ثاني؟ لحد ما يجمع ايه؟ 990 دينار فاضل 10 والله ما فاكرهم اقف لحد ما تفتكر. فاهم ازاي؟ فقال لهم دي صوره مصغره للحساب يوم القيامه. فان كان دي واقفه بين يدي عبد من عباد الله فكيف بالوقوف بين يدي مالك الملك وملك الملوك جل وعلا الذي قال في محكم آياته ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالمشكلة النهاردة أن ناس كثيرة جدا بتفرح بإقبال الدنيا. نفرح بإقبال الدنيا إمتى يا جماعة؟ لما أكون أنا بستعمل الدنيا لساعة ربنا ونعم المال الصالح للرجل الصالح. كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعني ما شاء الله ينفقون أموالهم كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما النبي عليه ندب المسلمين للصدقة والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح فجاء عمر بنصف ماله. شوف الشبهة دي اللي هو ده قدر توكل سيدنا عمر وقدر يقينه في الله سبحانه وتعالى. فأنفق نصف ماله وضعه في حجر النبي فسأله الحبيب المصطفى يا عمر ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم مثله. شوف الصدق والأمانة. ما قالوش بقى ده أنا بعت اللي قدامي واللي ورايا واستلفت فيهم كمان وجبت لك وفهم ازاي وبنضحي اهو. لا، قال له تركت لهم مثله. فجه سيدنا أبو بكر فوضع ماله كله في حجر النبي فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك وأولادك أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهم ازاي؟ أدي اليقين وأدي التوكل على الله سبحانه وتعالى. تيجي بالنسبة للولد والمنصب. ممكن تستمتع جدا بالمنصب في الدنيا. تستمتع بالولد. لكن ستسأل عن كل هذا. النبي أكد كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنعمة الهداية بقى يعني نعمة المال تتمتع بها وتسأل عنها، نعمة الولد تتمتع بها وتسأل عنها، نعمة المنصب كذلك. نعمة الهداية بقى هي النعمة التي تستمتع بها دنيا وآخرة ولا تسأل عنها بغير تبعات. نعمة عظيمة جدا. فمذا ولذلك هي تنفعك ربنا جعلها سبب لنفعك
في الأوقات الحرجة اللي أنت محتاج فيها فعلا لإيه؟ لهذه النعمة الجليلة. مثلا عند دخول ملك الموت ماذا يقول جل وعلا؟ يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شوف لما تتأمل بقى اللفظ بتاع الآية: إن الذين قالوا ربنا الله وبعدين إيه؟ ثم استقاموا. يعني هو اهتدى، ربنا يسر له الهداية ابتداء، لكن حتة الاستقامة بقى على الهداية دي ما بيجيش بسهولة. واحد يقول لك أنا ابتديت أصلي، لكن للأسف شوية أصلي وشوية أقرأ، ابتديت إن أنا أصوم لكن للأسف بصوم يوم ومش قادر اللي بعد، وهكذا. فحتة ثم استقامة تفيد التعقيد مع التراخي. فهمت يعني ايه؟ يعني زي قول المولى عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. واخد بالك؟ واحد عمال يذنب مثلا 20 سنه وبعدين بعد 20 سنه فكر يتوب، ورغم ان هو اذنب 20 سنه وفكر يتوب بعد 20 سنه، رغم ذلك ربنا يقبله. فهمت؟ غفرت لك على ما كان منك ايه؟ ولا ابالي. هنا برضو: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ان حته الوقوف على نعمه الاستقامه دي محتاجه مجاهده. هل الإنسان يجاهد نفسه؟ واحد نفسه يصلي صلاة الفجر مش قادر، طب مرة في اثنين في ثلاثة، كما قال ثابت البناني رحمه الله رحمة واسعة، كان يتكلم عن قيام الليل مش عن صلاة الفجر بقى. فبيقول: كاددت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى. فمزاي؟ فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. لأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه النتيجة؟ إيه الثمرة؟ ده الحال هم حال أنهم استقاموا. المال بقى تتنزل عليهم الملائكة. إمتى جماعة ده؟ ساعة الاحتضار عند دخول ملك الموت، والملائكة التي تسبق ملك الموت حتى تجهز له الروح، تتنزل عليهم الملائكة. هتقول لهم ثلاث حاجات، إيه هما؟ ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، ولا تحزنوا، ما تحزنش على اللي انت سايبه. فهم ده؟ وبعدين: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى بشرهم بكم حاجة يا شباب؟ ثلاث حاجات: ماضي وحاضر ومستقبل. وانت عارف النهاردة الإنسان يقول لك أنا عايز أضمن الثلاث حاجات: أضمن ماضي إن أنا ما أعتلش همه، فهم ده؟ وعايز حاضر سعيد ومستقبل جميل، صح ولا لا؟ هو ده اللي بيشر يستغل كل الحياة. فهم بيطمنون عند الموت: ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، إن شاء الله كل اللي جاي سعادة، سعادة في القبر، سعادة يوم القيامة، سعادة في الجنة، ما تشغلش نفسك. ولا تحزنوا، طب أنا سايب ولادي وعاتل همهم وسايب فلوس وسايب، ما تحزنش على اللي فات، اللي جاي أحسن. لأن النبي قال كده: قال لموضع صوت أحدكم، حديث البخاري، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فده في رواية: لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا إيه؟ وما فيها. يبقى ألا تخافوا من اللي جاي، ولا تحزنوا من اللي فات. طب احنا دلوقتي طب والحال دلوقتي؟ وأبشروا بالجنة. فبذلك ربنا يرزقنا البرشة الجميلة دي يا رب. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب ليه ده كله؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. الكلام ده من عند مين؟ مش من عندنا احنا، ده نزلا من غفور رحيم. أنا عايزك تربط أول الآية بآخر الآية، سترى العجب العجاب. أول الآية بتقول إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله، عايز توقف هنا، ثم استقام. قالوا ربنا الله ثم استقام، قبلها كانوا إيه؟ ممكن يكونوا عصاة، ممكن يكونوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. هو إحنا اتخلقنا يا جماعة مطيعين لله؟ أبدا، يا معصينا، لكن ربنا أكرمنا الحمد لله رب العالمين. فشوف بقى آخر الآية بتقول إيه؟ نزلا من غفور رحيم. يبقى هم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لكن قبلها كان في ذنوب، فالنزل دي كلها اللي أعدناها لهم في الجنة من غفور الرحيم، هو اللي غفر لكم ورحمكم، علشان كده خلاكم استقمتم ورزقكم بالنعم دي كلها. شفت الربط بين أول الآية وآخر الآية؟ مش ده سبحان الله. طيب، فنعمة الهداية تنفعك عند الساعات الحرجة، عند دخول ملك الموت، وتنفعك في قبرك. المال لا يتكلم في القبر، المنصب لا يتكلم في القبر، الولد لا يتكلم في القبر، إنما تتكلم أو تنطق القلوب التي عرفت ربها سبحانه وتعالى. ينفعك أو تنفعك نعمة الهداية في عرصات يوم القيامة. تخيل نفسك كده وانت على الصراط، الصراط ده فيه كارت مرور، كارت المرور ده لا يصلح إلا أن يكون بالعمل الصالح. يعني اللي هيعدي على الصراط ده ما في أي وسيلة عبور من على الصراط إلا الأعمال الصالحة. شوف المشهد الجميل الذي يصوره لنا الحق جل وعلا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، بالكلام ده الصراط، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. طبعا عايز حد يشجعني، الملائكة كل بتشجعك، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. مفيش ما بينكم وبين الجنة غير ان انتوا تعدوا الصراط تلاقوا القنطرة، لو في مظالم بينك وبين حد من المؤمنين هتصفيها، مفيش، خش على الجنة. هتخش على الجنة ازاي؟ تستنى النبي عليه الصلاة والسلام، تقف تستنى النبي على باب الجنة، اول ما يجي النبي خلاص كله تمام، يخش بيكم النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لن تدخل الجنة إلا خلف النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لكن معنى كلامنا ده، احنا عمالين بنقول المال والمنصب والولد ومش عارف ايه، معنى كده ان الواحد لو جات له نعمة من نعم الدنيا معنى كده انه ما يستعملهاش او ما يستقبلش النعمة دي ويرفضها؟ ابدا، استعمل النعمة بس بطاعة ربنا واعمل لها تحويل للآخرة. كما كان احد السلف يقول لما كان يجي لواحد عزك الله شحات يقول له اعطني مما اعطاك الله، فكان يقول اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرانا. كانوا يفرحوا يا جماعة، كانوا يفرحوا ويستبشروا. فالهداية من اجل النعمة، وهذه النعمة لا يملكها احد من البشر بل يملكها رب البشر سبحانه وتعالى ويقذفها في قلب من يشاء من عباده، هي منحة من ربانية. ولذلك امتن الله عز وجل على عباده بنعمة الهداية. قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين. ويقول للذين بقى هداهم الله وبينظر للناس من برج عالي، قال لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أي بنعمة الهداية فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. بل وامتن الله على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. إيه ووجدك ضالا فهدى؟ وهل كان النبي ضالا صلوات الله وسلامه عليه؟ حاشا لله. لكن يفسر هذه الآية آية ثانية يفسرها قوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. خد بالك حتة الهداية هي جاية، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هي دي بقى نعمة الهداية، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلوات ربه وسلامه عليه. يبقى إذن الهداية يا جماعة لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم عن الهداية دي، الهداية يا جماعة احنا بنعتبرها مال، يعني إذا كنت بتتكلم عن نعمة الدنيا والمال والجاه الهداية مال، الهداية رزق. بمعنى زي ما قلنا بكده في درس اللي فات أو اللي قبليه، لو إن ربنا سبحانه وتعالى رزقك بولد، هذا الولد ربنا هديه، هتلاقي ما شاء الله لا بيجيب لك مشاكل ولا محتاج دروس خصوصية ولا بيعق الأم ولا الأب، معاملته طيبة، أخلاقه يعني طيبة، فاهم ازاي؟ هذا الولد كنز. طب جارك بقى ليه ابن في سن ابنك بالظبط، كل يوم جايب له مشكلة، يلاقي جاره بيخبط عليه، ابنك كسر لي إزاز البيت بكام؟ ب100 جنيه، اتفضل، مش عايز مشاكل، فاهم ازاي؟ ثاني يوم ابنك كسر لي إزاز العربية بكام؟ 500 جنيه، اتفضل. ابنك ضرب عين ابني فعايزين الدية، فاهم ازاي؟ هتدفع الدية، ما هتعمل ايه؟ تلاقي ان ابنك ده لو ربنا مش هديه هتلاقي نفسك بتتكبد اموال لا يعلمها الا الله. في النهاية انا شفت بنفسي ناس ورب الكعبة بيتمنى ان هو ما كانش ربنا رزقه بالولد ده. في ناس كتير النهاردة رغم ان في ناس بتشتهي نعمة الولد وفي ناس في نفس الوقت يقول لك يا ريتني ما خلفتش، يا ريتني ما شفت، فاهم ازاي؟ ليه؟ من كثر المشاكل اللي حاطه من وراء هذا الولد، فاهم ازاي؟ فالهداية نفسها مال، الهداية رزق ربنا بيسوقه اليك بفضل الله عز وجل. فالهداية ابتداء لا تكون الا من عند الله، هي منة من الله، منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. ولذلك شوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اهل قريش اللي هم شافوا النبي وعاشروا النبي وعرفوا صدقه وامانته وعفافه وعرفوا منه كل الخصال النبيله والسجايا الطيبه، ورغم ذلك كفروا بالنبي بل وعادوا النبي بل ودبروا المؤامرات لقتل النبي. في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يسر للانصار السته اللي النبي قابلهم في سنه 11 للبعثه في موسم من مواسم الحج، لما قابل السته دول وكلمهم عن الاسلام بمجرد ما عرض عليهم الاسلام في ساعتها اسلموا، فاهم ازاي؟ والسته يرجعوا ويجوا تاني السنه اللي بعدها 12، السنه اللي بعدها يجوا 72، 70 رجل وإيه وامرأتان ليبايع في العقبة الثانية. فده فربنا سبحانه وتعالى يسر للأنصار الهداية من أول لحظة في الوقت اللي كفار قريش قاعدين مع النبي أكثر من 40 سنة، ورغم ذلك عرفوا كل شيء عن طيب عن النبي، ورغم ذلك لم يؤمنوا مع الحبيب المصطفى بل دبروا المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ربنا بيقول إيه؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، خد بالك يعني. وقال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كان سبب نزول الآية كما تعلمون قصة عم النبي، لسه احنا هنيجي فيها إن شاء الله نتكلم عن الله. طيب أنواع الهداية كم نوع يا جماعة؟ لأن احنا سمعنا دلوقتي قول الله عز وجل للحبيب المصطفى وإنك لتهدي، خد بالك، إلى صراط مستقيم، عشان ما يلتبس الأمر على بعض الناس. الله هو النبي بيهدي، أي نعم بيهدي، وإنت كمان بتهدي، أيوة كمان أنت كمان بتهدي، والله عز وجل من قبل يهدي. أما إيه الفرق بين هداية الله للعبد وبين هداية النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أهل العلم؟ الفرق إن الهداية نوعين. النوع الأول يسميه العلماء هداية دلالة. هداية إيه؟ دلالة. إيه هداية الدلالة دي؟ هي التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم، بمعنى إن هو بيدلك على طريق الحق، بيدلك على كتاب والسنة، بيدلك على طريق الجنة. هو دي الدلالة، هداية الدلالة، بيكلمك. ولذلك قال جل وعلا ولكل قوم هاد، ولكل قوم إيه؟ هاد. وقال جل وعلا وإنك لتهدي، دليل النبي عليه السلام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه. يعني لما يجي عالم من العلماء النهاردة يدعوك إلى الله، يعلمك الكتاب، يعلمك السنة، يعلمك الأخلاق، يعلمك الآداب، يعلمك السلوكيات، اسمها إيه؟ هداية دلالة. هداية دلالة، أنا بعرفك الطريق، أنا بعرفك الطريق، بقول لك هو ده الطريق. ولذلك سيدنا ابن مسعود بيوضح ده في حديث رواه النسائي بسند صحيح، قال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله مستقيم. هي دي بقى هداية الدلالة، هو ده الطريق يا جماعة، ده الطريق اللي يوصل الجنة. فاهم ازاي؟ زي ما تيجي تسأل واحد انت ماشي لو سمحت الطريق اللي يوصل او الشارع اللي يوصل لطريق اسماعيليه فين؟ يقول لك اهو، دي اسمها ايه؟ دلالة، هو بيدلك على الطريق. فاهم ازاي؟ فلما سمي لهم ايه؟ هذا سبيل الله ايه؟ مستقيم. ثم خط النبي خطوطا عن اليمين وعن الشمال، خطوط صغيرة كده، وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. أول نوع من الهداية هداية إيه؟ الدلالة. الهداية الثانية اللي هي هداية تأييد وتوفيق، دي من بقى اللي يملكها يا جماعة؟ الله سبحانه، لا يملكها إلا الله سبحانه، دي التي تفرد بها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الهدى هنا أو الهداية هنا يبقى معناها إيه؟ معناها خلق الإيمان في قلب العبد. خدت بالك المسألة عامل إزاي؟ في فرق إن أنا أقول لك الطريق ده يوصل للجنة، وفي فرق بقى إن أنا أوجد الإيمان في قلبك، دي ما يملكهاش إلا ربنا. فاهم إزاي؟ ما أنا ممكن أقول لك الطريق ده يوصل للجنة، في حد مش عارف طريق الجنة؟ طب ما كل الناس عارفة. طب ما كل الناس عارفة الحلال والحرام. أمال ليه في بعض الناس بياكل حرام؟ وفي ناس بياكل حلال. طب ليه لما بنقول للناس مثلا يا جماعة النظر للنساء حرام، طب في ليه ناس بتبص وناس ما تبصش؟ فاهم إزاي؟ ليه لما بنقول للناس أكل الربا حرام، في ناس بتتعامل وناس يقول لك لا مش هتعامل؟ لأن أنا اديتك هداية الدلالة، أنا قلت لك الطريق ده صح والطريق ده غلط. لكن بقى الإيمان نفسه عشان يخلق في قلب العبد ويكون عندك يقين خلاص الإيمان اتوجد في قلبي، يبقى أنا هبعد عن كل ما حرمه الله وأقرب من كل ما يريده الله عز وجل. هي دي هداية إيه؟ التأييد والتوفيق. فاهم إزاي؟ يبقى معنى خلق الإيمان في قلب العبد، الهداية دي لا يملكها إلا الله. ولذلك أنت بتلجأ لله سبحانه وتعالى كل يوم في صلاتك فتقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم؟ طب ما انت بتصلي اهو، يعني معنى كده ان ربنا هداك خلاص. ايوه اهدنا تاتي بمعنى يسر لنا الهدى ابتداء، وتاتي بمعنى ثاني ان يا رب ثبتنا على الهدايه. واضح كده؟ فاهم ازاي؟ يعني ايه اهدنا الصراط؟ زي ايه؟ زي قول المرأة يا ايها النبي اتق الله. هو النبي ما اتقاش الله؟ لا طبعا، ده سيد الاتقياء صلى الله عليه وسلم. لكن معنى ايه؟ اثبت على التقوى. فهمتني؟ فإن كان الخطاب وإن كان الخطاب للنبي إلا أن المراد به الأمة على وجه الخصوص، فهمتني؟ الدليل على كده إيه؟ إذا كان النبي يعني كأن الكلام إذا كان ربنا بيقول للنبي اتق الله، أمال أنتوا تبقوا إيه؟ إذا كان ربنا بيوصي النبي أنه يستمر على التقوى، يبقى من باب أولى يبقى الخطاب لعامة المؤمنين، لأن النبي هو أتقى الأتقياء صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى أنت تقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا يا رب، ثبتنا على الصراط المستقيم، فاهم ازاي؟ وبتطلبه كل يوم، شوف كم مرة بقى في كل إيه؟ كل ركعة، فاهم ازاي؟ ولذلك من أعظم النعم اللي ربنا ساقها إلينا عشان نثبت على الصراط المستقيم نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف ربنا ليه؟ عن النبي عليه السلام قال واتبعوه لعلكم تهتدون. لو عايز ربنا يهديك اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ربنا أبى أن يجعل طريقا للهداية أو للجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. واتبعوه لعلكم تهتدون، هو الذي أرسل رسوله بإيه يا جماعة؟ بالهدى، بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله. ولذلك لما النبي عليه السلام بعد غزوة حنين لما قسم الغنائم بين الناس وترك الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فحزنوا فجمعهم النبي، كان من ضمن الكلام اللي قالوا لهم يا جماعة قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، خد بالك اللي هي إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، اللي هي هدى إيه؟ الدلالة، واضح؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألف الله بين قلوبكم بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي. فذكر أولا الهداية لأنها أعظم نعمة، لأن النبي لو امتن عليهم بأنه ربنا رداهم بالفلوس على حس النبي فمزاه أو رداهم بالجه أو كذا وكذا، يعني كانت أمر بسيط، لكن أعظم نعمة إيه؟ نعمة الهداية. فقال صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به. كذلك من النعم أيضا نعمة القرآن كتاب الله عز وجل. شوف ربنا بيقول عن القرآن يا جماعة، اللي ناس كتير جدا النهاردة لما تسألوا احنا النهاردة يعني خلاص فضلنا شهر ونص على رمضان، ربنا يحفظنا يحفظكم ويبلغنا شهر رمضان ان شاء الله. شوف نعمة القرآن اللي كتير من المسلمين هجروه، يعني لما تيجي تسأل بعض المسلمين النهاردة بالله عليك من رمضان اللي فات لرمضان اللي جاي ختمت القرآن كم مرة؟ والله يعلم رب سبحانه وتعالى في ناس ما ختموه ولا مرة، فده وفي ناس ربنا يبارك لهم الحمد لله بيختم كل 3 ايام، وفي اللي بيختم كل 7 ايام واللي 10 ايام واللي كل شهر، فاهم ازاي؟ فاقل شيء انك تختم القران حتى ولو مره كل شهر. شوف ربنا بيقول عن نعمه القران، قال جل وعلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فاهم ازاي؟ هدى ايه؟ للمتقين. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. شوف ربنا بيقول عن الكعبه، الكعبة. شوف ربنا بيقول عن الكعبة اللي موجودة في مكة سبحان الله، بيقول إيه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين مغناطيس أفئدة الرجال. كتير من الناس يا جماعة ما كانش على الهداية، ما كانش ملتزم، فأول ما ربنا أكرمه وراح هناك مكة ولو على سبيل العمل، يعني بعضهم بيقول لك أنا رايح هناك والله أشتغل، لا كنت رايح لا في نيتي لا عمرة ولا حج ولا كنت بصلي أصلا. وأول ما راح هناك سبحان الله بمجرد معين وقعت على الكعبة ربنا جعل النظرة دي بس كده أو وجوده في المكان ده سبب هدايته. منظر المسلمين هناك منظر مؤثر جدا، تطلع كده في الصبح هناك شوف منظر الملايين الموجودة كلها أفئدة الرجال التي تهوي إلى هذا المكان، أول ما تشوف منظر تتأثر على طول، فتلاقي نفسك مع أي آيات تتلى ولو حتى من صوت غير يعني حتى أي صوت، فاهم ازاي؟ لو جبت اي مقرئ ايا كانت قدراته حتى لو ما كانش عنده اي قدرات مجرد انه يقرا تلاقي نفسك بتبكي. ليه؟ مكان طيب مبارك، فربنا جعله ايه؟ مكانا مباركا وهدى للعالمين. وقد اثنى الله عز وجل على خليل ابراهيم عليه السلام فقال جل وعلا ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. واثنى على اصحاب الكهف فتية المؤمنين لهم أولاد علية القوم. خد بالك من حاجة، الهداية زي ما قلت لك منحة ربنا يعني يكرم بها من يشاء من عباده. ممكن إنسان يا جماعة يبقى عايش في بلاد الكفر ويكرمه الله عز وجل بنعمة الهداية، ممكن يبقى إنسان عايش جنب الكعبة جنب بيت الله الحرام ولا يستبس. أنا مرة أذكر في مرة مرات وأنا رايح أعتمر أذكر أن كنت مع سواق تاكسي هناك فبقول له هنيئا لكم قال لي على ايه؟ قلت له يعني ما شاء الله انت من اهل مكه. قال لي اه. قلت له يعني فعلا يعني الواحد يعني يربطكم يعني يحسدكم حسدا محمودا يعني. فاهم ازاي؟ ان انت هنا من اهل مكه ما شاء الله تعتمر وتحج وتصلي في بيت الله الحرام، والصلاه هناك الصلاه الواحده الفريضه الواحده ب 100,000 فريضه، يعني رقم لا يمكن ان يخطر على قلب بشر. متخيل احنا صلينا المغرب دلوقتي، اللي صلى المغرب الان في الحرم فاهم ازاي؟ كانك كانه صلى المغرب اديك 100,000 مره. متخيل الرقم عامل ازاي؟ فرد علي رد غريب جدا، خلاني والله بدون مبالغه يا اخو خلاني ما قدرتش ارد عليه ولا خلاص سكت كاني دخلت في حاره سد. فقال لي اه انا من اهل مكه وعايش هنا بقى لي 40 سنه، لكن عمري ما دخلت الحرم ولا اعتمرت ولا حجيت ولا عمري سجدت. سبحان الله. في حين ان غيره عنده استعداد يدفع 10,000 و20,000 و50,000. يعني اذكر السنه اللي فاتت لما ربنا اكرمنا بنعمه الحج كنت طالع كداعيه بدي دروس كده مع شركه من الشركات. سبحان الله كان الحج فيها بكام يا جماعه؟ 65,000 جنيه. تخيل واحد ممكن تلاقي واحد طالع هو وزوجته واولاده الاثنين دافع كل واحد 65,000 جنيه عشان يروح يشوف المكان المبارك ده ويحب الى بيت الله عز وجل. لك ان تتخيل واحد دافع 65,000 عشان يروح وهو قاعد هناك مش هيدفع ولا مليم غير يا دوب فقط يعني حاجات ملاليم زيهم، ورغم ذلك ما بيفكرش. فالهدايه منحه ربانيه يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من العباد. طب نخش بقى في الجد، اسباب الهدايه بقى. عايزين نعرف اسباب الهدايه، نهتدي ازاي؟ طب احنا طب كل الموجودين ربنا هداهم الحمد لله، هنقول الكلام ده للي هيسمع الكلام ده بعد كده، فاهم ازاي؟ طب انا عايز ربنا يهدي اولادي، عايز ربنا يهدي زوجتي، عايز ربنا يهدي جيراني، نفسي ربنا يهدي اصدقائي. يهديهم ازاي؟ في ست اسباب للهدايه. اول سبب للهدايه العلم بالله جل وعلا وباسمائه وصفاته. قال جل وعلا: فاعلم انه لا اله الا الله. لما تعلم الله عز وجل وتعرف من هو الله، وانت لن تستطيع ان تعرف قدر الله عز وجل على الحقيقه، لا يمكن. فاهم ازاي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لكن لما تعرف الله عز وجل باسمائه وصفاته هتزداد خشيه من الله عز وجل. وهو اللي بيحول بين الناس وبين الهدايه والتوبه ايه؟ هي عدم معرفه قدر الله سبحانه وتعالى. لكن لما تعرف الله عز وجل باسمائه وصفاته هتزداد خشيه من الله عز وجل. وهو اللي بيحول بين الناس وبين الهدايه والتوبه ايه؟ هي عدم معرفه قدر الله. لذلك ربنا كده: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بإذن أنت لما تعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده بيحدوك أن أنت ربنا يكرمك وتتوب وتهتدي بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ فالهداية لا تطلب أصلا إلا من الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما تيجي تطلب الهداية لا تطلبها إلا من الله. قل يا رب اهدني، يا رب اكرمني، يا رب دلني على الطريق الصحيح، دلني على طريق الجنة، ارحمني من ذل المعصية. اسأل ربنا سبحانه وتعالى. فاهم ازاي؟ ولذلك في يوم في الحديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في يوم الخندق كان بيحفر التراب مع الصحابة، بيحفر خندق ويشيل التراب صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل التراب فيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. تبالك لولاك يا رب احنا ما كناش أبدا اهتدينا. فاهم ازاي؟ بدءا من الصحابة وانتهاءا بكل الأمة. لا يمكن إنسان كان يهتدي إلا يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى وبإذن من الله سبحانه وتعالى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان النبي يمد صوته بها يقول: أبينا أبينا أبينا، صلوات ربي وسلامه عليه. خدت بالك؟ يبقى ايه؟ يبقى الشاهد من ورا ده كله القطعه الاولى اللي كان بيقولها النبي من كلمات الكلام اللي كان بيقوله عبد الله بن رواحه اللي هو ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا. ولذلك سبحان الله شوف ربك عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي كلكم ضال. وكل ديت زي ما علماء اللغه العربيه بيقولوا ايه؟ من اقوى الفاظ العموم. كلكم ضال الا صنف واحد. الا من هديته. الا من هديته. فاستهدوني اهدكم. فاستهدوني ايه؟ أهدكم. يبقى أنت لو حبيت أن ربنا يهديك اطلب الهداية، فاستهدون يعني إيه؟ يعني تطلبوا مني الهداية أهدكم. فمده يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يبقى أول حاجة أن تعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. ثاني حاجة من أسباب الهداية أن أنت تعتصم بالله وتطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول إيه، بيقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ليه ما قالش يهدي جوارحه؟ ليه ما قالش يخليه يصلي؟ ليه ما قالش يخليه يصوم؟ إن خد بالك من حاجة، ممكن تلاقي واحد بيصلي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورب مصل لا خلاق له ورب مصل لا دين له. ساعات انت تشوف واحد بيصلي ترى رغم انه بيصلي الا انه لما تيجي تتعامل معه بالدرهم والدينار لا تجد عنده ريحة الورع ولا ريحة الامانة ابدا. فاهم ازاي؟ وناس كتير بالمنظر ده، نسأل الله العفو والعافية في زمن الفتن احنا عايشين فيه. فاهم ازاي؟ وتجد ان كتير من الناس فتنوا بسبب هذا الصمت. فمن ضمن اسباب الهداية السبب الثاني الايمان والاعتصام بالله. يقول جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. واختار القلب بالذات لان القلب ده هو محل النية في الدنيا ومحل الحساب يوم القيامة. والله عز وجل لا يريد منك الا قلبك، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. يعني سبحان الله، هي دي اهم حاجه، مساله القلب والاعتصام. يقول جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ان انت تعتصم بالله سبحانه وتعالى تلجا الى الله في كل صغيره وكبيره. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي الى الاسلام. يا سلام، طوبى دي بقى لما سئل عنها النبي في حديث رواه احمد بسند صحيح قيل ما طوبى يا رسول الله؟ قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. فالنبي كأنه يعني كأن اللفظ خرج مخرج الدعاء، كأن النبي بيدعو لمن هدي إلى الإسلام. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي لفظ مسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. إن خد بالك من حاجة، قد أفلح من أسلم، اللي أسلم قلبا وقالبا لله ده هو من أهل الفلاح. قد أفلح يعني قد دي تفيد التحقيق، تحقق فلاحه. فهم ذلك من أسلم وكان عيشه كفافا، والكفاف هو ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد، لكن ممكن يعترض على أمر الله. شوف بقى كم الحديث، وقنعه الله بما آتاه، ربنا رزقه إيه؟ القناعة. وفي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القناعة كنز لا يفنى لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. دي واحد أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم فأخذ بخطام ناقة النبي، خذ الخطام بتاع الناقة وراح موقف النبي واقف قدام الناقة ومرضيش إيه يسيب الناقة. فالصحابة عايزينه يسيب الناقة فهو مش عايز يسيب. فالنبي إيه، شوف بقى رحمة النبي عليه السلام، فقال يا رسول الله، ده الأعرابي اللي بيكلم النبي، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. خد بالك دايما كانوا يسألوا عن كل ما يعني يقربهم من جنة الرحمن سبحانه وتعالى، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لقد وفق هذا أو لقد هدي. النبي عليه الصلاة والسلام نظر للصحابة يعني لهم الرجل ده موفق وربنا هداه. ليه؟ لأنه سأل سؤال جميل جدا، جمع كل حاجة، هو اللي عايز ايه؟ الجنة وربنا ينجيه من النار. فمزاق قال لقد وفق هذا أو لقد هدي. ثم قال للأعرابي تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. يبقى أول حاجة من أسباب الهداية العلم بالله وأسمائه وصفاته. وخد بالك من حاجة، كلما ازددت علما بالله وأسمائه وصفاته كلما ازددت خشية. ولذلك ده بقى ليه؟ أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. وربنا قال إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر ناس يخافوا ربنا مين؟ العلماء. ليه؟ لأنه عارف، عارف إيه اللي هيحصل، عارف يعني في قبر هيحصل فيه إيه، عارف في آخر هيحصل فيه إيه، عارف حساب شكله إيه، عارف عارف كل هذه الأشياء، الأشياء التي تعلمناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أعلم الناس بالله، من أعلم الناس بالله. فبالتالي كلما ازداد علما كلما ازداد خشية. لذلك أم سفيان الثوري رحمها الله رحمة واسعة ورحمه الله رحمة واسعة كانت تقول لابنها سفيان وهو يطلب العلم، كان لسه غلام صغير، قالت يا بني إذا تعلمت 10 آيات فلم ترى أثر خشية في قلبك من هذا العلم فاعلم أن هذا العلم وبال عليك. العلم ده ما ينفعش. النهارده المسألة مش مسألة طلب علم وبس، يعني احنا ان شاء الله من ضمن الدروس اللي هتبقى في العزيز ان شاء الله يعني منهجية طلب العلم عند ايه عند الشباب، ان كتير من الناس يقول لك خلاص انا اختم القرآن واحفظ اللؤلؤ والمرجان، اخش بقى احفظ متون وكذا وكذا وكذا. قبل ذلك لابد ان تزكي نفسك، زي ربنا قال ايه قد افلح من زكاها، ان ايه النفس، فاهم ازاي؟ خد بالك من دلالة اللفظ القرآني العظيم، بربنا بيقول ايه قد افلح من زكاها، ما قالش قد افلح من تعلم كيف يزكيها. وصلت المسألة؟ انت تعلمت العلم ده زكيت بنفسك ولا لا؟ لا ما زكيتش، انا تعلمته بس، فاهم ازاي؟ زي ربنا بيقول لك ايه العلم ده مش ينفعك الا لو زكيت نفسك، قد افلح من زكاها. وعشان تزكي نفسك لابد من علم عشان تزكي بيه نفسك. اول حاجه العلم بالله واسماء وصفاته، ثاني حاجه الايمان بالله والاعتصام به، ثالث حاجه التوبه. عايز ربنا يهديك تتوب، قاعد في معاصي قد كده غرقان في المعاصي، طب ربنا يهديك ازاي اذا كنت مش عايز تتوب؟ بس خد بالك من حاجه، من رحمه ربنا ان هو فتح لك الباب. ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وشوف سبحان الله، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي، خد بالك من اللفظ، اتيته هرولا. يا سلام، هو مين يا جماعه اللي محتاج لمين؟ العبد اللي محتاج للرب ولا الرب اللي محتاج للعبد؟ طبعا العبد اللي محتاج للرب، ورغم ذلك لان ربنا هو الودود يتودد الى عبادي وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. شوف لو اتيتني تمشي اتيتك ايه هرولا سبحانه وتعالى. مجرد بس ان انت تحط رجلك على اول طريق التوبه والهدايه على طول، يا رب لبيك عبد قد غفرت لك. يبقى العبد عمال يزني بستين سبعين سنه، مال الدنيا ذنوب ومعاصي وبلاء لا يعلم به الا الله، ومجرد بس ما يكونش في مظالم، ومجرد ما يقول يا رب تبت الي خلاص قد غفرت لك، كل ده يتنسي في لحظه، مش يتنسي وبس ويتقلب حسنات. يا سلام، اين تجد ربا مثل هذا؟ اين تجد ربا رحيما ودودا غفورا مثل هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب ولا ما يحبش يا جماعه؟ يحب طبعا، فاهم ازاي؟ والذين امنوا اشد حبا لله. لو ان اهل الدنيا اعتزوا بدنيتهم بمالهم بمنصبهم باولادهم بكده، انت لا تعتز الا بربك سبحانه وتعالى. والذين امنوا اشد حبا لله، شوف قد ايه، شوف ربنا بيقول ايه، ويهدي اليه من اناب. يهدي اليه ايه؟ من اناب. الانابه ليه؟ دي التوبه. مجرد ما تتوب يهديك سبحانه وتعالى، خمسة، مجرد ما تتوب يهديك. ويقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا سلام، شوف الفرحة. بل إن الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك بيفرح بتوبتك. في أكثر من كده، كما صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، أرض صحراء، وماشي في الصحراء مع الراحلة بتاعته، الناقة بتاعته، عليها طعامه وشرابه وغذاؤه، عليها كل حاجة، كل أسباب الحياة موجودة فيه على الناقة. فانفلتت منه الدابة، الناقة إيه؟ هربت منه. فآيس في ظل شجرة ينتظر الموت. قال لك بس خلاص انتهت أسباب الحياة، انتظر الموت. فنام في ظل شجرة، فبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا به يجد الناقة فوق رأسه واقفة، فأمسك بخطامه ومن شدة الفرح، شوف الإنسان اتلخبط لدرجة أن لسانه قلب الألفاظ، ومن شدة الفرح قال، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك، أخطأ العبد من شدة الفرح. شفت الفرحة بقى بتاعت العبد دي؟ أهو ربنا يفرح لما أنت تتوب أكثر من فرحة العبد لما لقى الناقة. بالله عليك، هل هو محتاج لك؟ أبدا يا ابني، يعني سبحان الله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. شوف، كان في واحد في زمن الصحابة اسمه زازان، اسمه زازان رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم معدي، لقى مجموعة من الشباب قاعدين بيشربوا خمر، وواحد منهم واقف بيعزف على العود أو على آلة كده وترية، وصوته جميل جدا، اسمه زازان هو ده. فمعدي بن مسعود فسمعه هو بيغني، فقال الله ما أجمل هذا الصوت، ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. يعني صوته جميل قوي، بس لو كان بيقرا بالصوت ده ايه؟ القران. هتقول لك ودي برضو رسالة للناس في فن الدعوة. انت النهاردة لما تشوف واحد ماشي كده وما شاء الله ترابيسه مجالس وماشي فرحان بنفسه وهو بيصليش اصلا, تقول الله يا سلام جسم حلو ما شاء الله. الجسم ده بقى لو قدرت تستخدم الطاقة اللي فيه في قيام الليل يا سلام, ولا صيام النوافل الله يا سلام, ولا لو استخدمته كده في إعانة المسلمين, ولا لو استخدمته بقى في الحج والعمرة, ولا 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 تقول له كده فينبسط, حيث ان فعلا الطاقة دي ممكن يفرغها فين؟ في شيء ربنا بيحبه. فاهم ده؟ لو لقيت واحد غني الله ما شاء الله ربنا يزيدك ويوسع عليك, يا سلام لو كان المال ده بقى يتعمل بيه مسجد ويتعمل بيه كذا, ولا تنسى نصيبك من الدنيا, ولاش تطلع من فلوسك كلها, لا سيبوز كده ربنا يكرمك كده عشان يعني تقدم لنفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فابن مسعود عدى من قدامه فقال ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله جل وعلا. فهو ما خدش باله من الكلمه, فبيقول للناس ايه مين دوت؟ قالوا له صحابي النبي عبد الله بن مسعود. فقال وماذا قال؟ قالوا له قال ما اجمل هذا قال ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فراح كاسر العود وراح جاري وراه قال ماذا قلت؟ قال قلت كذا. فبكى زازان ونزلت دموعه على وجنتي واحتضن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود طبعا صاحب قلب رقيق شفاف قعد يبكي معاه وهم الاثنين بيبكوا. فقال له عبد الله بن مسعود كيف لا احب من احبه الله؟ فاخذوا بالحضن وبدا بعد كده يتعهد زازان حتى حفظ القران كله زازان على يد عبد الله بن مسعود وطلب العلم وروى الحديث بعد ذلك عن سلمان الفارسي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. خدت بالك مثلا من ده؟ شوف التوبه لما ربنا يقدرها بكلمه كلمه. وانت ماشي كده يعني انت وانت معدي كده لقيت شباب قاعدين على القهوه, تقول يا سلام ما اجمل هذا الشباب, شباب والله وشه منور بس لو كان قاعد في بيت ربنا بدل القعده على القهوه, وتمشي خلاص. لان في بعض الناس بيدعوا بطريقه فظله وصعبه جدا. يعني واحد اخ من الاخوه ربنا يحفظه يقول لي انا كنت بدعو دعوه بقى, انما ايه بقى ما شاء الله كان لما يعدي على القهاوي يلاقي الشباب بيشربوا جوزه وشيشه يقول لي طبعا لابد ان احنا ايه نغير ايه المنكر. فاهم ازاي؟ يقوم ماسك الشيشه القاصره يقوم ماسكينه ضاربينه. ده شيء طبيعي يعني. فيقول الحمد لله. دي مش طريق دعوه. طريق الدعوه انك تكسر المعصيه في قلب العبد نفسه, مش تشيلها من قدامه وتكسرها. هتكسر الشيشه هيجيب اثنين, هتكسر الطاوله هيجيب عشره. فاهم ازاي؟ انما لما تاخده كده وباللين وبالرحمه, طب انت معاك علاقه لقيت اللي بيشرب شيشه ده دخلت سلمت عليهم السلام عليكم يا شباب ما شاء الله يعني وقتكم غالي والله اغلى من كده, والله والله وقت المسلم اغلى من كده. يا سلام لو انتوا قاعدين دلوقتي في بيت ربنا بتقروا في كتاب الله ولا بتتعلموا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اطلبوا من اخوكم الفقير بقى هذه هديه, ادي لكل واحد ازازه فاتح وامشي وامشي خلاص. علم الله سبحانه وتعالى والله ثاني يوم لو انت معدي ممكن تلاقيه ساب المكان ده وجه معاك عشان يصلي. شوف لما يحبك يستجيب لدعوتك, انما لما تقعد تكثر وتتخانق وتضرب وتضرب دي مش اسلوب دعوه. واضح يا شباب؟ عمر ما كان, وده ما كانش اسلوب النبي. طب ما النبي كان في مكه وكان حوالين الكعبه 360 صنم. ايه رايك بقى؟ مش شيشه بقى, اصنام بتعبد من دون الله. ما كسرهاش ليه؟ امتى كسرت هذه الاصنام؟ في عام الفتح. فاهم ازاي؟ انما قبل ذلك لم يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم. انما لان المساله مش مساله كسر صنم, مساله كسر المعنى اللي جواه. هو الصنم ده يمثل بالنسبه لهم ايه؟ يمثل بالنسبه لهم واسطه بينه وبين ربنا. طب اكسر المعنى ده جواه خلاص هو بنفسه يقوم يكسره. صح ولا لا؟ انما لو انا كسرت الصنم هيروح يشتري صنم ثاني ويعبده. يقول لك او حتى صنم جديد ايه؟ موديل 2004 احسن من اللي فات, او الثاني ده مستعمل. فاهم ازاي؟ يعني فالمقصود ان انت تكسر المعنى ده في قلب هذا العبد. يبقى اذا ايه؟ التوبه الى الله عز وجل. طيب رابع حاجه الدعاء. الدعاء. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا كل يوم في الصلاه بنادي اهدنا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي بن ابي طالب كما عند احمد بسند صحيح يا علي سل الله عز وجل الهدى والسداد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما عند مسلم يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فاهم ازاي؟ وكان يقول يا مقلب الكروب ثبت قلبي على دينك. وكان في دعاء جميل قوي كان النبي دايما يستفتح به قيام الليل يا شباب. لان ربنا كده رزقه ومن عليه كده بقيام الليل. كان النبي عليه الصلاه والسلام في دعاء مخصوص كان يدعو به في قيام الليل. حديث رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. بدعاء يا جماعة ممكن ربنا يهدي البشر كلهم بدعاء. فمزاي لو تذكر الحديث الذي رواه مسلم سيدك أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان دايما يدعو أمه إلى الإسلام فتأبى عليه، هو حزين نفسه ربنا يهديها. طب يعمل إيه؟ فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنت رجل مبارك، فدع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أمي فوجدت الباب مجاف يعني مغلق، فسمعت قد خضت الماء، فقالت على رزقك يا أبا هريرة. قال فعجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة. قلت أجل يا أمه. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلمت. فبكى أبو هريرة من الفرح واستبشر بدعاء النبي وذهب إلى الحبيب ليبشره. أول ما وصل النبي قال له أبشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله عز وجل دعاءه. فقال خيرا. فسيدنا ورد لما لقى المسألة إيه سلكة قال لك بقى إيه نطلب حاجة تانية. فقال يا رسول الله ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا، فمزاه تصغير كده إيه للترخيم والتحبيب، فمزاه اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليه. يقول أبو هريرة فوالله لا يسمع بي مؤمن إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أيضا كما في الصحيحين الطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا من إيه من سادات قبيلة الدوس، فلما جاء إلى مكة في موسم الحج فلسه جاي داخل عليه على الكعبة أم كفار قريش استقبلوه قالوا تعالى اوعى تسمع أي حاجة من محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وابنه وبين الزوج وزوجه، اوعى تسمعنا. قال خلاص. قال فوضعت في أذني كرسفا يعني إيه قطن، جاب شوية قطن كده وحشو إيه ودان، لكن الله لو أراد شيئا لكان، إذا أراد شيئا فإنما يقول له إيه كن فيكون. هو بيطوف حوالين الكعبة كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وبيقرأ القرآن، فسمع الطفيل بن عمرو الدوسي قال فأسمعني الله، يعني القرآن وصلني غصب عني، فمزاي فأسمعني الله، فسمع القرآن من فم إيه من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فأول ما خلص أم كلم نفسه أم يطقل بيقول لنفسه بقى يا طفيل إنك رجل عاقل تعلم الغث من السمين، وأنت ينضحك عليك أنت رجل عاقل، طب ما تروح تسمعه إيه اللي هتخسره، اسمع شوفه بيقول إيه، ويعني إن كان كلام طيب يعني تكرم بهذا الشيء ويمكن تستجيب يعني تنتفع بهذا الشيء. فرح للنبع سلام. قال سمعت أنك تدعي أن أو تزعم أنك نبي. قال أجل. قال هل أنزل عليك شيء؟ قال أجل. فقرأ عليه النبي القرآن. أول ما سمع القرآن طبعا حط نفسك مكانه طبعا لازم إيه تسلم. فأسلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأمره النبي أن يرجع إلى قومه ليدعوهم بكل دين ورحمة. راح الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قبيلة الدوس بيدعوهم فلم يستجب معه أحد ولا واحد. فرجع. وكان الطفيل رضي الله عنه وارضاه كان يعني إيه واخد المسألة بشدة شوية. الدليل على كده الكلام اللي هيرجع يقوله للنبي. فجاء إلى النبي وقال يا رسول الله لقد عصت دوس وأبت أن تستجيب فادع الله على دوس. إذا علمني ربنا يخوفه. فقام النبي فأول ما النبي قام ورفع يديه خد بالك من الحصى. فأول ما النبي قام ورفع يديه ولسه هيدعو الناس حوالين النبي قالوا إيه هلك الدوس خلاص. يبقى هي دي نهايته. فاهم إزاي؟ ليه؟ لأن النبي لو دعا عليهم هينتهوا. فقام النبي ورفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. يا سلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاهم إزاي؟ إحنا ما نتعودش إن إحنا ندعي على حد. هو النبي لما اشتد الإيذاء من المشركين لأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقالوا كما عند مسلم قال يا رسول الله ألا تدعو الله على قريش؟ قال إني لم أبعث لعاما وإنما بعثت رحمة. يا سلام. فقال اللهم اهد دوسا وأت به. على طول في ساعتها يا جماعة راح إيه سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي راح رجع إيه إلى دوس. أول ما رجع هناك لقى الأمور ما شاء الله إيه خلاص بقى الدعوة وصلت خلاص وإيه ونزلت الرحمة بقى على هؤلاء الناس. فربنا هداهم كلهم وجاء بهم بعد ذلك الطفيل بن عمرو الدوسي وأسلموا بين يدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا عمر بن الخطاب كان هدايته كانت بسبب إيه يا جماعة؟ حد فاكر؟ دعاء النبي. كل القصة بقى اللي كان النبي حكوها ديت إن هو دخل على فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخته وعلى سعيد بن زيد اللي هو زوجها، فاهم إزاي؟ وإن هو لطمها وخلى وشها يجيب دم كل القصة دي كلها إيه؟ رواية ضعيفة. فاهم إزاي؟ كل القصص التي وردت والكلام ده كله محققه في كتاب أصحاب الرسول، إن كل الروايات التي وردت في قصة إسلام سيدنا عمر كلها ضعيفة بلا استثناء إلا رواية واحدة، اللي هي رواية عند الترمذي بسند صحيح أن السبب الأساسي لإسلام عمر هو دعاء النبي. إنما سمى ليه؟ قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الشام أو بعمر بن الخطاب. عمر بن الشام ده مين؟ أبو جهل. فهم زي؟ فكان أحبهما عمر بن الخطاب، ففتح الله صدره وشرح الله صدره للإسلام، فأسلم عمر بن الخطاب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بل الانتصار في يوم بدر كان بدعاء مين؟ كان بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهم زي؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قام ودعا اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم أنزل نصرك الذي وعدت، وقعد يدعو حتى إن سيدنا أبو بكر أمسكه وقال يا رسول الله إن الله سينجز لك ما وعدك. فقال بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. وفي يوم الأحزاب برضه كان السبب الأساسي للنصر أيضا دعاء النبي. دعاء النبي كما عند البخاري، حديث اللي فات عند مسلم ده عند البخاري، إن النبي عليه في يوم الأحزاب قال اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فكان دعاء النبي سبب في النصر. فالدعاء، الدعاء اوعى اوعى تفصل عن الدعاء ابدا. تقول لي ابني ربنا مش عايز يهدي، مين قالك كده؟ اقعد ادعي. تقول لي دعيت بقالي سنتين، يعني ما تزهقش. فاهم ازاي؟ لا تمل من الدعاء، اقعد ادعي لحد يعني شوف قد ايه الى ما لا نهايه، حد اخر يوم في حياتك. هو انت افضل من سيدنا نوح؟ سيدنا نوح ابنه مات كافرا، زوجته ماتت كافرة، سيدنا لوط زوجته ماتت كافرة، ورغم ذلك كان بيدعو. والآخر لحظة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. كانت النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أتبالك المساعدة يبقى لازم إيه؟ لازم سبب. السبب الخامس هم ست أسباب، الصحبة الطيبة. يا جماعة الصحبة الطيبة دي من أعظم أسباب الهداية، ولو ربنا كرمك بنعمة الهداية فالاستمرار مع الصحبة الطيبة دي من أعظم أسباب السداد على الهداية. هو إيه اللي ضيع عم النبي أبو طالب؟ مين اللي ضيع يا جماعة؟ أصحابه اللي هو أبو جهل وعبد الله بن إيه؟ ابن أبي أمية. المشكلة إن الاتنين دول فضلوا وراه لحد آخر لحظة في حياته، حديث البخاري ومسلم. والنبي رايح عشان يدعوه إلى كلمة التوحيد، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. فالاتنين قاعدين، واحد قاعد هنا وواحد قاعد هنا. يقول له إيه؟ أترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ أوعى. فيقول لا، هو على ملة عبد المطلب. فمزاد لحد اخر لحظه في حياته ليه؟ قال للنبي والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عيني، ومات ابو طالب كافرا عياذا بالله. وجاء العباس عم النبي وسال الحبيب المصطفى وقال يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعك شفاعته؟ قال سالت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. عقبة بن أبي معيط مين اللي ضيعه؟ صديقه اللي هو مين؟ أبي بن خلف. عقبة بن أبي معيط كان بينه وبين الإسلام شعر، في يوم من الأيام عزم النبي والنبي قاعد في وسط المشركين بس بنية الدعوة. فاهم ازاي؟ هو قاعد فعقبة بن أبي معيط بيقول له كل يا محمد. قال له لا آكل حتى تشهد لي. تشهد إن أنا رسول الله؟ خلاص آكل. فقال خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، تفضل كل. فقالها من وراء قلبه. فالمهم اكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جه بقى زميله بقى، زميل مين؟ زميل عقبه بن ابي معيط اللي هو ابي بن خلف. فجاي منين؟ من بلاد الشام، كان في التجاره. اول ما جه قال له بس صاحبك اتجنن وصبق ودخل في دين محمد. فراح له قال له اصبقت يا عقبه؟ قال له لا والله ما صبقت. قال له خلاص اذا كنت لم تصبق فاذهب وقت محمدا. فذهب وقنق النبي وبصق في وجهه صلوات رب وسلامه عليه. فالمهم فمات يوم بدر كافرا، ونزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فنصحت لاي شاب ربنا اكرمه هذا صحبه الخير، اوعى تسيبهم. صحبه السوء سيبهم مؤقتا مش على طول، سيبهم مؤقتا لحد ما انت تثبت على طريق الايمان، بعد ما تثبت ارجع وادعوهم الى الله سبحانه وتعالى. رقم ستة ودي اخر حاجة في اسباب الهداية، المجاهدة. ان انت تجاهد نفسك من اجل ان ربنا يكرمك ويعني تهتدي الى طريق الحق بفضل الله عز وجل. يقول جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم ايه؟ مش سبيل واحد، سبلنا. فمزاي تجاهد النفس وتجاهد الشيطان. تجاهد النفس من خلال ايه؟ تتعلم العلم، تعمل بهذا العلم، تدعو الى الله، تصبر على الاذى. كم حاجة؟
أربع حاجات. مجاهدة النفس كم حاجة يا شباب؟ أربع حاجات. تعلم العلم، تعمل بهذا العلم، تدعو إلى الله، تصبر على الأذى. طب ومجاهدة الشيطان إن أنت تجاهده في فتن الشبهات وفتن الشهوات. دي اللي بنعملها في درس لوحدها. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة عشان يتحط. فهم زي؟ فأول ما يشوف مقعده من الجنة، عارف لما يكون واحد من أهل النار وربنا سبحانه وتعالى يخلي الملائكة تخليه يشوف المكان بتاعه في الجنة، بيته في الجنة، منزله في الجنة، الحور العين بتاعه في الجنة، الأنهار بتاعته في الجنة، فجاه بقى كل النعيم ده كان بتاعي وأنا كفرت بالله وهتحرم منه، فيكون عليهم حطر. العكس بقى: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار. لو ما كنتش أمنت بالله كنت دخلت هنا. فيحمد ربنا فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكر فضل الله عز وجل. آخر حاجة في 3 دقائق 5 دقائق كده نقولها بسرعة: معوقات الهداية. طب احنا قلنا 6 أسباب للهداية، ايه بقى الأشياء اللي تحول بين العبد وبين الهداية؟ نقولها بسرعة كده: أول حاجة ترك مجاهدة النفس والاحتجاج بالمشيئة. خد بالك، مين أول من احتج بالمشيئة؟ إبليس والمشركون، صح ولا لا؟ إبليس قال إيه؟ إبليس قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بسبب إن أنت اللي أغويتني، إن أنا ما كنتش كده، أنا عايز كنت عايز بحاجة تانية. فهو اللي احتج بالمشيئة، مع إن هو اللي عصى أمر الله عز وجل وأبى أن يسجد لآدم، مع إن سجوده لآدم ما كانش عبادة، ده كان تحية لآدم، وكان سجوده لآدم عبادة لله لأنه بيطيع أمر ربنا. زي أنت لما بتطيع أمك وأبوك وبتبرهم، ببرهم ليه؟ عشان ربنا أمرني بكده، فأنا بفعل هذا طاعة لله. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ طيب، والمشركين قالوا إيه؟ وقالوا: لو شاء الرحمن إيه؟ ما عبدناهم. فبعض الناس يقول لك إيه؟ لما تقول له ربنا يكرمك وتعالى صلي، لما ربنا يكرمني ويهديني إن شاء الله بقى صلي. طب ما أنت تاخد بالأسباب، ما ربنا قال كده: من تقرب مني شبرا تقربت منه إيه؟ خد بالأسباب، خد بالأسباب. فالأخذ بالأسباب ده من كمال التوكل، من كمال توكل العبد على الله ان هو ياخد بالاسباب. لان يا جماعه كتير من الناس بياخدوا بالاسباب في امور الدنيا وما ياخدش بالاسباب في امر الدين. بمعنى تيجي راح تقول له ايه؟ انت نفسك يبقى عندك اولاد؟ فيقول لك اه. تقول له: طيب يعني ناوي تعمل ايه؟ ناوي تتجوز. طب ما بلاش تتجوز ويجي لك اولاد. طب هيجي لي منين يا راجل؟ لازم ناخد بالاسباب، لازم اتجوز. طيب انت عايز فلوس؟ اه. طب ما تقعد في البيت وان شاء الله ايه الفلوس هتجي لك. يقول لك: يا راجل إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لازم نخرج ونشتغل ونسعى، وسعى يا عبد واسعى معاك، والكلام ده كله. فاهم ازاي؟ طيب تيجي بقى الأمر الدين بقى تقول له: طب صلي. يقول لك: لما ربنا يريد أبقى صلي. فاهم ازاي؟ فياخد بالأسباب في أمر الدنيا، أما أمر الدين كتير من الناس إيه؟ ياخدش بيها. تيجي تقول له واحدة اتحجبي، يقول لك: لما ربنا يهديني أبقى اتحجب. فاهم ازاي؟ يبقى أول حاجة ترك مجاهدة النفس بتحول بين العبد وبين الهداية. ماشي؟ طيب ثاني حاجة التسويف بالتوبة. التسويف بتوبة، التسويف ده كلمة سوف جند من جنود إبليس. سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أتحجب، سوف أترك المعاملة بالربا، سوف وسوف سوف لحد ما يأتي ملك الموت يصرخ: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيقال له إيه؟ كلا. خدت بالك؟ يبقى سوف جند من جنود إبليس. يقول جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيقال له إيه؟ كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مشكلة يا جماعة شجرة المعصية، لو إن شجرة المعصية النهاردة حبيت تقطعها، فجيت تقطعها فلقيتها ثقيلة شوية صعبة، تقول: طب خلاص أسيب شجرة المعصية وأقطعها السنة الجاية. ماشي؟ يعني إيه؟ يعني أتوب السنة الجاية. تيجي تقطع الشجرة السنة الجاية تلاقي الجذور بتاعتها إيه؟ بقت أكتر وأتخن وأويه وثقيلة وصعبة. فتيجي تقطعها تلاقيها أصعب، تقول: أجلها السنة الجاية. فكل ما تأجل كل ما الشجرة يشتد عودها وانت كجسد بتضعف. فاهم ازاي؟ يبقى انت بتضعف والشجرة بتقوى لحد ما تلاقي نفسك في النهاية مش قادر تتوب. رقم 3 اليأس بسبب تكرار المعاصي. بنقول يا جماعة يا جماعة محدش ييأس من رحمة الله أبدا. واحد يقول لك: طب انا بقالي 50 سنة بعصي ربنا، بقالي 30 سنة بعصي ربنا. ربنا قال لك كده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول حديث دهدية يا جماعة، بس ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي. نفسي يتوب. فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت العبد، إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء. لا ده مش حظ على المعصية، ده حظ على التوبة بعد المعصية، خدت بالك؟ طيب، ولذلك ربنا قال أيضا كما عند الترمذي بسند حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني، على طول كده ورجوتني دعاء مع رجاء لازم، فمزاي غفرت لك الزنا ولا شرب الخمر ولا الربا ولا إيه، لا على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، ثم إيه في التعقيب مع الطرف، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بكرابها مغفرة. رقم 4 ربط الهداية ببعض الناس، ده بيحول بين الإنسان بالهداية. زي إيه؟ يقول لك طب لو فلان صلى إن شاء الله هصلي، لو فلان اتحجبت أنا هتحجب، لو فلان عمل كذا أنا أعمل كذا. لا، اسمع لقول ربك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له بهو يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. والنبي عليه السلام بيقول لك اوعى تقترب النسب بتاعه، كما عند مسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به إيه؟ نسبه. رقم 5 إن الإنسان بينظر إلى من هو دونه في أمور المعصية. يعني واحد مثلا بيشرب سجاير يقول لك أنا أحسن من غيري، ده غيري بيشرب معسل، واللي بيشرب معسل يقول لك أنا أحسن من غيري، ده غيري بيحشش، واللي عايز أن بيحشش يقول لك أنا أحسن من غيري، ده غيري بيشم. لا، فأمر المعصية ما تنظرش لكده، لازم تقول أنا لو بشرب بعمل حاجة معصية زي كده فمزاي ربنا يتوب علي. آخر نقطتين تعلق او تعليق الهدايه ببعض الامور الدنيويه، زي اللي بتقول ايه انا ان شاء الله هتحجب بس لما اتجوز، يعني انا هفضل ماشي كده عريانه لحد ما يجيني ابن الحلال، ما هو مش هيجيلك ابن الحلال، ما اللي هيجيلك دوت عايزك بالمنظر ده، ودي مشكله كبيره عند بنات كتير يا شباب، بنات كتير لما تفضل مش محجبه ولما يجي لها واحد هو عايزها كده، فبعد ما تتجوز تقول له عايزه اتحجب، يقول لها لو اتحجبتي هتطلق. والله بنسمع شكاوى بيجيلنا جوابات بالمنظر ده كتير جدا. ليه؟ لان هي في الاول هي اللي عرضت نفسها للمشكله دي، انما هي لو اتحجبت اللي هيجي لها ده يقول لها ايه انا عايزك كده، انا مبسوط ان انت محجبه، فاهم ازاي؟ طب في واحد مثلا ما بيصليش يقول لك ان شاء الله اصلي بس بعد ما احج، حج بقى كده وطهر نفسي ونظف نفسي وبعدين اصلي، يجي قبل الحج يموت. طب انت عارف الحق نفسك وصلي وبعد الحج. اخر حاجه خوف فوات بعض المكاسب الدنيويه. واحد عنده محل مثلا شغل فيديو، عنده محل خمور، عنده محل كذا، فلو قلت له ربنا يكرمك يعني وتسيب الكلام ده كله، فيخشى ان الهدايه دي تكون سبب في فوات بعض المال. لا، ده من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فاهم ازاي؟ ده اهل الجنه من ضمن الكلام الجميل قالوه، هيقولوا ايه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هتلاقي دي نعمه عظيمه جدا ان ربنا يكرمنا جميعا بنعمه الهدايه. فكان الحديث النهارده عن نعمة الهداية، كيف تكون الهداية وما هي معوقات الهداية. نسأل الله عز وجل أن يهدي كل المسلمين وأن يوفقنا جميعا إلى كل ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.